أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوين بن ماجه رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطب من سننه: باب الكي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. حديث رواه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي والنسائي وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الكبرى والباغي في شرح السنة والخطيب في التاريخ. وفي إسناده ليث وهو ابن أبي سليم، وفيه ضعف وتدليس. لكن المعنى صحيح. قال حدثنا قال الشوكاني: قد جاء النهي عن الكي وجاءت الرخصة فيه، والرخصة لسد بيان جوازه، لبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث يقدر على أن يداوي العلة بدواء آخر، لأن الكي فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله سبحانه وتعالى، ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش. وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة، وهما النهي عن الفعل وجوازه، والثالث الثناء على من تركه كحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة، والرابع عدم محبته كحديث الصحيحين: وما أحب أن أكتوي. وهذان نوعان من أنواع النهي عن الكي الأربعة، وهما النهي عن الفعل وجوازه، والثالث الثناء على من تركه كحديث 70,000، الرابع عدم محبته كحديث وما أحب أن أكتوي. فعدم محبته يدل على أن الأولى عدم فعله، والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى، فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة. قوله فقد برئ: لفعله ما يسن التنزه عنه من الاكتواء الخطر والاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله لاحتمال كونه شركا، أو هذا في من فعل معتمدا عليه لا على الله سبحانه، فصار بذلك بريئا من التوكل، فإن فقد ذلك لم يكن بريئا منه. وقد سبق أن الكي لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، بل عند تعينه طريقا للشفاء وعدم قيام غيره مقامه، مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله والتوكل عليه أو التوكل عليه. نعم، يجوز ذلك، لكن أن يكون معتقدا أن كلا بيد الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس، عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. حديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد والطيلسي والطحاوي وابن حبان والحاكم ما هو صحيح. عن منصور ويونس وشمع عن منصور وعن يونس كلاهما عن الحسن. عن منصور ويونس عن منصور ويونس عندك ايه؟ ها؟ لا عن منصور ويونس عن الحسن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفص عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي رافعه، أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري وأحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى في شعب الإمام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: العسل يذكر ويؤنث وأسماؤه تزيد على المئة، وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره، وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره، فقالوا: يجلي الأوساخ التي في العروق والأمعاء، ويدفع الفضلات، ويغسل خمل المعدة، ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفتح أفواه العروق، ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ، وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية، وفيه حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة، وتنقية الكبد والصدر، وإضرار البول والطمث، ونفع للسعال الكائن من البلغم، ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة الباردة، وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء، ثم هو غذاء من الأغذية، ودواء من الأدوية، وشراب من الأشربة، وحلوى من الحلاوات، وطلاء من الأطلية، ومفرح من المفرحات. ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان، وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب الكلب، وإذا جعل في اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر، وكذا الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك. وإذا لطخ به البدن للقمل قاتل القمل والصئبان، وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر، وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها، عجيب حفظ جثة الموتى فلا يسرع إليها البلا، ومع ذلك مؤمن الغائلة قليل المضرة، ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه، ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلا. يعني ما فيش مش معروف عندهم. وقد أخرج أبو نعيم في الطب النبوي بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رافعه، وابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر رافعه: من لعق 3 غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. الله المستعان. قال: باب من اكتوى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري. نعم أسعد. سمعه عمي يحيى: وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس عن سعد عن أسعد بن زرارة، وهو جد محمد من قبل أمه، أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذبحة الذبحة والذبحة. طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا. فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه وما أملك له ولا لنفسي شيئا. يعني ساءهم ذلك، يعني وقعوا في السوء يعني. يحيى ابن أبي أمامة أسعد ابن زرارة لا صحبة لهم. قال البصيري: ليس ليحيى بن أسعد بن زرارة عند ابن ماجه هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة في الأصول، ورجال الإسناد ثقات، ورواه الحاكم في المصدق من حديث أبو أمامة ابن سهل بن حنيف مرسلا، ورواه مسدد في المسلم يحيى القطان عن شعبة المحمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عم يحيى بن عبد الرحمن قال: أخذ أبو أمامة وجع يقال له الذبحة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء. فذكر الحديث حسن دون قوله ميتة سوء، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. حديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والطحاوي والحاكم والبيهقي في الكبرى والشعب. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وابن أبي شيبة والطيالسي والدارمي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والطحاوي شرح المعاني. حد طيب. هذا الحديث من بديع الطب لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم اللي هو الحجامة، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال للمساهل اللائق بها بكل خلط منها. فكأنه نبه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم بها وبالفصد ووضع العلق وما في معناها، وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروعية أو المشروعة ونحوها. فآخر الطب الكي، والنهي عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. وأن أنه أمة عن الكي. قال: باب الكحل بالإسمك. إسمد وأثمد حجر أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز، وأجوده ما يؤتى به من أصبهان. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خالد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حديث ابن عمر. في إسناد عثمان ابن عبد الملك في ضعف. حديث رواه الترمذي في الشمائل والحاكم في المستدرك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حديث رواه أبو يعلى بمسنده. إسماعيل بن مسلم هذا المكي ضعيف. حديث رواه الترمذي في الشمائل. وله شاهد من حديث معبد بن هوذة عند أحمد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذه الشواهد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. العنبق صحيح؟ قال صحيح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. كل هذه الأحاديث تشهد لبعضها مما يفيد هذا المعنى، أن في الإثمد هو الكحل الأسود الذي يميل الحمرة الحجازي أو الأصفهاني.
يعني سيدنا الاقتحال لا يكون مطلقا لأنه قيد أو حدد من وقتا عند
النبي. لا، ما أنت حاجة ثانية.
وذكر العلة منه جلاء البصر وإنبات الشعر، فلا يثبت عن، هل يثبت دليل أن الرجل يكتحل للتجمل فتكتحل المرأة؟ العلة من الاكتحال تطبل انتفاع يعني.
لا، والتجمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة
قبل النوم. فيتجمل لمن؟ لعائشة، لإحدى نسائه، يكتحل قبل أن ينام أصلا.
ثم إن استعمال الإسمد هذا من عادات العرب.
نعم.
فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الفعل للتداوي به. قال ابن العربي: التكحل مشروع مستثنى من التداوي، قيل نزول الداء الذي هو مكروه طبا وشرعا أو قبل نزول. مشروع مستثنى من التداوي قبل نزول الداء، التداوي عند الداء، لكن هذا مستثنى منه، يعني يستعمل قبل نزول الداء لدفع الداء. مستثنى من التداوي قبل نزول الداء الذي هو مكروه طبا وشرعا، وذلك لحاجة الانتفاع بالبصر وكثرة تصرفه وعظيم نفعه. وقيل إنه يطرأ على البصر من الغبار ما يكون عنه القذى، وينزل منه بالعين ما يؤذيها، فيشرع التكحل ليزول ذلك الداء، فهو تطبب بعد نزول الداء إلى قبله. ومنافع الاكتحال كثيرة، وأجود الأكحال وأيسرها وجودا سيما بالحجاز الإثمد كما في فيض القدير. قال السيوطي: روي أن المتوكل قال لطبيبه: ما تقول في الكحل بالليل؟ قال: لا تقربه. فقال له: لما؟ قال: إن العين شحمة والكحل حجر، فإذا خلي الحجر بالشحمة أذابها. فقال له بعض الحاضرين: يا أمير المؤمنين، لا تقبل من هذا الكافر ما قال، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالليل. فقال له الطبيب: انظر ما قلت، إن سيدكم صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بالليل بل يحييه عبادة وصلاة، فما كان الكحل يضره، فمن أحب أن لا يضر الكحل فليفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا. قال: باب من اكتحل وترا. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح عن ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من استدمر فليوتر. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن توضأ، إلى آخر الحديث يعني. تقدم قبل ذلك حديث عندك يا شيخ الألباني. صحيح.
وقدم تقريبا رقم
37. 37. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. حديث رواه الترمذي السنن في الشمائل وأحمد الطيالسي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وأبو يعلى الطبراني في الكبير والحاكم وعباد بن منصور ضعيف. أبو سعد
رجال وثقات إلا ثور وحصين مجهول وسعد الخيط
وسعد الخيط
مجهول رجال وسعد مجهول وحصين
مجهول. أمال فين فين رجال اللي رجال الثقات دول؟
الدين عبد الرحمن عبد الملك
بس هم دول رجاله؟ عندنا ثور ضعيف وحصين مجهول وأبو سعد مجهول، يعني ثلاثة ضعف فيهم بين واثنان. قال باب النهي أن يتداوى بالخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال لا. فراجعته قلت إنا نستشفي به للمريض. قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وعبد الرزاق وأحمد والدارمي وابن حبان والطبراني في الكبير والهاق في الكبرى. يعني التداوي بالخمر ليس دواء وليس فيه شفاء. في رواية مسلم إنما أصنعه للدواء قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. قال النووي في الشرح فيه تصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها وكذا يحرم شربها للعطش. أما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي. انتهى. قال ابن القيم والمعالجة بالمحرمات قبيحة قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث يعني حديث الباب وحديث أبي الدرداء عند أبي داود مرفوعا أن الله تعالى أنزل داء أنزل الداء والدواء وجعل كل داء دواء فتداوى ولا تداوى بمحرم، وحديث ابن مسعود عند البخاري إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وحديث النهي عن الداء عن الدواء الخبيث وغير ذلك. هذا بالنسبة للشرع يعني قبيحة شرعا وعقلا. وأما العقل فهو إن الله سبحانه وتعالى إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذه الأمة لم تحرم عليها الطيبات، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم أو سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبيث الذي فيه أو الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. وقد بسط ابن القيم الكلام هنا بسطا حسنا. قال العيني في عمدة القاضي: الاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن، مثل الغصة مثلا، أو واحد هيموت من الظمأ. الاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول شفاء تناول الميتة في المصحة والخمر عطش وإساءة اللقمة، إن ما لا يتيقن حصول الشفاء به. وقال: إذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة العلم وعرف أنه لا يزيله إلا تناول المحرم، يباح له حينئذ أن يتناوله كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد وتناول الميتة عند المخمصة. قال ابن عابدين: إن إساغة اللقمة بالخمر ودفع العطش به متحقق النفع، ولذلك من لم يسغ اللقمة ولم يدفع العطش عند وجود الخمر ومات يأثم، بخلاف التداوى إن كان بالحلال فإنه ليس بمتحقق النفع بل مضمون النفع، ولذلك من ترك التداوى ومات لا يأثم. وقال ابن العربي في عدد الأحواذي: فإن قيل التداوي حال ضرورة والضرورة تبيح المحظور فالتداوي بالحرام مباح، قلنا التداوي ليس حال ضرورة، وإنما الضرورة ما يخاف معه الموت من الجوع، أما التطبب في أصله فلا يجب، فكيف يباح فيه الحرام؟ وقال السندي: قوله إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. قال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي: إن قيل فنحن نشاهد الصحة والقوة عند شرب الخمر، قلنا إن ذلك إمهال واستدراج، أو إن الداء ما يصحح البدن ويسقم الدين، فإذا أسقم الدين فداؤه أعظم من دوائه. وقال الخطابي: أراد بالداء الإثم بتشبيه الضرر الأخروي بالضرر الدنيوي. وقال التقي الدين السبكي: كلما يقول الأطباء في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها، فيه منافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم، إثم كبير ومنافع. وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة، فليس فيها شيء من المنافع عليه، يدل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. وقال ابن القيم: لو أبيح التداوي به لاتخذ ذلك ذريعة إلى تناول الشهوة واللذة، فسد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن. كلام جميل. قال: باب الاستشفاء بالقرآن. حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا سعاد بن سليمان سعاد قال حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. حديث فرد به ابن ماجه وفي إسناد الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف. الحارث الأعور متهم قال باب الحناء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال حدثني مولاي عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. فائد مولى عبيد الله قال الحافظ صدوق وعبيد الله علي وعلي بن عبيد الله
بين الحديث
نعم بين الحديث قال ابن حجر. حديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وعبد بن حميد والحاكم.
لو سؤال سيدنا وحسن بها وهنا حسنه
نعم
ضبطها على سؤال سليمان
نعم.
مش عايزين
يبقى الناس مشكلة في الفتح
مساوي برضه.
قال باب أبوال الإبل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا. حديث مختصر في الصحيحين. قال باب يقع الذباب في الإناء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة قال حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. حديث رواه النسائي وأحمد والطيلسي وعبد بن حميد وأبو يعلى والبغوي في شرح السنة والبيهقي وابن حبان في الصحيح وفي الثقات وصحيح
سيدنا من عافته نفسه أن يفعل هذا
ليس إلزاما يعني.
السلام مش على الوجود.
لا لا.
له أمر إذا وقع في فليغمسه.
ده إرشاد. لأنه لو شربه هكذا من غير أن يغمسه لكان فيه لا لا في واحد هيشرب. واحد يشرب. من أراد أن يشرب كأنه كده من أراد أن يشرب فلينقله فليغمسه حتى يذهب الشفاء بالدواء.
لا ما هو كده في الزبالة دي لا هو في الأسئلة
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو شفاء. حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد وابن الجارود والدارمي والدارمي وابن الجارود والبغوي شرح السنة والبيهقي وابن حبان. قال الجاحظ كونه في النار ليس تعذيبا له ذباب في النار يعني بل ليعذب أهل النار به. قال الجوهري يقال إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. وقال أفلاطون فلنطون ده الذباب أحرص الأشياء حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه ويتولد من العفونة ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها والجفن يصقل الحدقة فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض وبالعكس الأسود أبيض وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد ومن أكثر الطيور سفادا وربما بقي عامة اليوم على الأنثى. ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي لأي علة خلق الذباب قال مذلة للملوك وكانت ألحت عليه ذبابة. فقال الشافعي سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة سفهم الدائم. وقال أبو محمد المالقي ذباب الناس يتولد من الزبل والزبل وإن أخذ الذباب الكبير فقطع وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها الشعر التي في الجفن حكا شديدا أبرأته وكذا داء الثعلب وإن مسح لا وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع. يا سلام.
مش حياة. طيب.
باب العين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. حديث عامر بن ربيعة رواه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم. الإسناد ضعيف. أمية بن هند هذا فيه جهالة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه. مضارب بن حزم هذا في جهالة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق. حديث رواه أحمد أبو يعلى، إسناده صحيح إلا في جهالة ابن حزم هذا. ليس صحيح، صحيح بشواهده. قال البصير: هذا إسناد فيه مقال رواه الحاكم بن مصدق من طريق أحمد إسحاق العبراني عن وهيب به. لا مش ده، مش ده. لا الحديث طيب، حديث رواه أحمد. رواه شاهد من حديث أبي هريرة رواية همام عن أبي هريرة في الصحيح. همام عن أبي هريرة في الصحيح. العين حق طبعا، لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي وقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله فإن العين حق. أبو واقد صالح بن محمد بن زائد الليثي ضعيف جدا، حديث أخرجه الخطيب في مكارم الأخلاق والديلمي في مسند الفردوس. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم. لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط أو لبط. ها؟ لبط. لا حول. أن لبط به فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صبيعا. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صبيعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة أو عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه والفخذ وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه أن يصب عليه. فقال سفيان: قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. حديث عند مالك في الموطأ والنسائي في الكبرى طب وفي اليوم والليلة عبد الرزاق وأحمد بن أبي شيبة والبغوي والطبراني وابن حبان والحاكم.
سيدنا لا يشترط أن يكون العائل نفسه خبيثا، العائل أفضل من الصحابة.
نعم،
هو الكلمة
نظر فقط كلمة من غير أن يبرر.
ربما أن يقع العين من فاضل مثلا، إنسان دين ولا يشعر.
نعم،
من قصر في البسملة أو يبرر
استعاذة يعني
على إخوانه أو على أموالهم فبالفعل عانى أو نظر فقتل، لم يسمعه قتلا.
نعم،
ألا ماذا عليه؟
لو كان يعرف من ذلك أو ذلك من نفسه وتعمد فعل ذلك يعتبر قاتل.
سلم قاتل في الآخرة الذي يترتب عليه عقوبة في الدنيا.
قال النووي: وصف وضوء العين عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح على الأرض، فيأخذ العائن غرفته فيمضمض ثم يمدها في القدح، ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه، ثم يأخذ بشماله ماء ليغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين، ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك في القدح. ثم داخلة الإزار وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه. وهذا المعنى يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على إصرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه. ما تقولش العقل ما تقولش. قال: باب من استرقى من العين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، فأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. حديث رواه الترمذي والنسائي في الكبرى في الطب، وأحمد بن أبي شيبة والطحاوي والحميدي والطحاوي والطبراني في الكبير وابن عدي. وقال الترمذي: حسن صحيح.
سيدنا، مسألة الاغتسال هذه واجبة على العائن أن يغتسل أو من اتهم؟ إذا امتنع استعد عليه السلطان.
أي نعم،
هذا لا 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 يخرج المريض،
يعتبر متعدي جاي،
يعني يجب عليه حتى لو كان عسل الاتهام يبرئ نفسه ويغتسل.
من تتهمون؟ قالوا كذا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. حديث رواه الترمذي في الطب والنسائي وصححه الألباني. ها؟ عندك مشان. قال الألباني: إسناده صحيح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان طيب قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد بن أبي شيبة وابن حبان والتحاول بقى وشرح السنة والحاكم والبياقة الكبرى. قال: باب ما رخص فيه من الرقى. نكتفي بهذا الوقت.
بيزعلوا يا سيدي،
نعم.
بيزعلوا لما يقال له رخص.